قال الإمام رحمه باب ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم وأحد شيوخ المصنف الثقات. حدثنا شعيب بن صفوان الثقفي أبو يحيى الكاتب ممن اختلف فيه، له عند مسلم حديث واحد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح القرشي مولاهم، قال الذهلي ثقة حجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فطلب بلال الماء ثم جاء فقال لا والله ما وجدت الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط كفيه فيه فانبعث تحت يديه عين. قال فكان ابن مسعود رضي الله عنه يشرب وغيره يتوضأ. رجال هذا الحديث ثقات، غير أن شعيب بن صفوان لم يذكر في من سمعوا عطاء قبل الاختلاط، ولكنه توبع فقد أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل والطبراني في الكبير. والشن القربة والجمع شنان. وحديث أنس في تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، وحديث جابر متفق عليه، وكل ذلك يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من دلائل نبوته هذا الذي وقع من تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد قال العلماء إن هذه الآية من آيات ربنا تبارك وتعالى التي أجراها على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من آية موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، لأن الحجر مظنة أن تتفجر منه العيون كما هو معلوم. أما اللحم الحي فإن تفجر الماء منه أبعد ما يكون تصورا، ومع ذلك فإنه وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فهل من شن؟ الشن القربة من الجلد يوضع فيها الماء لتبريده، ويقال الشن الخلق من القرب دون الجديد منها، لأن الخلق أشد تبريدا للماء من الجديد. قال الحافظ في الفتح والحكمة في طلبه صلى الله عليه وسلم فضلة الماء لئلا يظن أنه هو الذي أوجد الماء، ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد، وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد وبعضها لا يقع. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الماء فلم يوجد، يعني مما يريده على قدره، طلب شنا، طلب قربة يكون فيها بعض ما، حتى لا يظن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد الماء، وإنما وقع ما وقع بأمر الله جل وعلا. وأيضا ليدل على أن الحكمة إنما هي مبنية على التوالد، يكون شيء من شيء. فكان ابن مسعود يشرب، سيأتي في حديثه أنه لم يكن له هم سوى ما يضع في بطنه ابتغاء البركة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ففهمها ابن مسعود رضي الله عنه وحرص عليها، فكان يشرب ليس له من هم سوى أن يشرب رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء مبارك، يعني الذي كان حينئذ، فكان يشرب لا هم له إلا أن يشرب ليصيب البركة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان الإمام الحافظ الثقة محمد ابن الفضل السدوسي عارم، حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس الكوفي التابعي الثقة عن نبيح العنزي، ونبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي وهو مقبول. قال: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يومئذ 12 و200، فحضرت الصلاة، هي صلاة العصر كما عند البخاري في روايته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء مما ليس في القوم ماء غيره، فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، ثم توضأ فأحسن الوضوء، ثم انصرف وترك القدح، فركب الناس ذلك القدح، أي تزاحموا عليه، وقالوا: تمسحوا تمسحوا، أي توضأوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، حين سمعهم يقولون ذلك. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح وقال: بسم الله، ثم قال: أسبغوا الطهور. فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه، فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعوا. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي والإمام الحافظ الناقد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الثقة الحافظ. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع وأبو زيد الهروي أحد قدماء مشيخة الإمام البخاري. قال: حدثنا شعبة وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن مرة والفقيه الحافظ وحسين وابن عبد الرحمن الإمام، سمع سالم بن أبي الجعد هو أحد الأئمة الثقات يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أصابنا عطش فجهشنا، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه، وقال: اذكروا اسم الله، فشربنا حتى وسعنا وكفانا. وفي حديث عمرو بن مرة: فقلنا لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. إسناده صحيح، بل إن هذا الحديث في الصحيحين. تكثير الماء ونبعه من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: قصة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، ولم يسمع بمثل هذه الآية عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. إن هذه المواطن التي حدث فيها تكثير الماء ونبعه من بين أصابع نبينا صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة وهي إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، فتوضأ فجهش، هو أن يفزع الإنسان إلى الإنسان، فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. ومنها ما رواه البخاري ومسلم أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به، فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، أمر الناس أن يتوضأوا منه، رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. الحديث في الصحيحين. ومن ذلك ما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث طويل، قال الحافظ ابن حجر: وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم اشتمالها على قلة الماء وعلى كثرة من استقى منه. وهذه هي القصة. قال جابر رضي الله عنه: أتينا المعسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، نادب وضوء. فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما وجدت في الركب قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد، هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء، على حمارة من جديد. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان للأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء، يفهم القربة، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال: اذهب فأتني به. قال: فأتيته به، أخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده، ثم أعطانيه فقال: يا جابر، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. قال: فأتيت بها تحمل، أي بالجفنة، فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر، نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستسقوا استقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. قال المزني رحمه الله: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى عليه السلام بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. قد تجد في هذا العصر في هذه الأيام من المسلمين بل من أهل العلم من يستحي أن يذكر المعجزات الحسية التي جرت لخير البرية صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من العلمانيين والمهرطقين المشعوذين يدعون أن أمثال هذه الروايات إنما هي من الخرافات، وأن العقل البشري في هذا العصر ينبغي أن يتنزه عن أمثاله. فإنكار المعجزات الحسية أمر قديم، وكثير من الناس كان ينكر المعجزات الحسية ولا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا آية القرآن المجيد، ويقولون كفى بها آية، وحقا إنها لآية الآيات، ولكن ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات الحسية ما يبلغ الألف كما قال كثير من أهل العلم. نحن لا نستحي من أن نذكر ما ثبت على حسب ما قرر علماؤنا من أهل النقد والضبط ومن جهابذة الحديث الشريف الذين أجروا القواعد أصلوا الأصول من أجل تزييف الزائف ونفي الدخيل مع إثبات ما صح وثبت، فلا نستحي من إثباته، بل إننا لنتقرب إلى الله رب العالمين ببثه وإذاعته بعز عزيز وذل ذليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر الله رب العالمين على يديه من الآيات الحسية الكثير والكثير. ما ثبت من ذلك فينبغي علينا أن نعتقده وأن نؤمن به وأن نبلغه للأمة تزداد بصيرة بأمر نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قائل: هذا من التخيلات ومن الخيالات، ولم يقع به شيء من الحس في هذه الدنيا، يعني ما كان من نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهذا نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله وأحب الخلق إليه وأكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم، يؤيده الله تبارك وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء. نبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ربنا جل وعلا يجري الآيات على يديه ويمضي المعجزات بين يديه لتكون مقام، لو أن الله تبارك وتعالى كلم الأقوام لقال: صدق نبيي فيما يبلغ عنه. هذه وظيفة المعجزات، أنها تكون دلالة على صدق المبلغ عن الله رب العالمين، وتكون قائمة مقام لو أن الله جل وعلا كلم القوم لقال: صدق نبيي فيما يبلغ عني. من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وقع من تكثير الطعام والشراب له، فأما الطعام فقد وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، من ذلك ما رواه الشيخان من قصة ضيافة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فما حدث بها أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم، وأم سليم هي أم أنس، وأبو طلحة هو زوجها، قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك ربما لم يجد ما يدخل جوفه لثلاث كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وما هو بالهين على الله، ولكن هو القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، قال: ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، أي جعلته رداء، أي هذا البعض، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم، تأتيت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. العكة وعاء صغير من جلد يكون للسمن خاصة، جعلت ذلك إداما لما عصرته على ما فته رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذه واقعة من تلك الوقائع، ووقع أيضا غيرها لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وقصة جابر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق، وهذا أيضا من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك لما حفر الخندق، ورأى جابر برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، والخمص خلاء البطن من الطعام، قال: فانكفأت، أي فرجعت إلى امرأتي، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. تعني أن الأكل أن الطعام قليل، وليست الدعوة عامة، إنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي معه بمن يكفيهم هذا الطعام القليل. فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعالى أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، وهو الطعام الذي يدعى إليه، فحي هلا، فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، فأنها حذرت أخبرته أن الطعام قليل، فكيف به مع أهل الخندق جميعا؟ قال: قلت لها: قد فعلت الذي قلت لي، أخرجت له عجيننا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000. قال جابر: فأقسم بالله، فأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا لتخبز كما هو. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وفيه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما مر ذكره في هذا الحديث الشريف. كذلك ما كان من تكثير الشراب والبركة فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، فإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر سألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن له، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. قال أبو هريرة: لما كلف بأن يدعو أهل الصفة فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى به. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم، أي أتى أهل الصفة، فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم، أخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، قال فقعدت فشرب، فقال اشرب فشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، قال فأرني، قال فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي الإمام الحافظ الثابت أبو عبد الله البصري الثقة المتقن روى له الشيخان، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي أحد حفاظ البصرة احتج به مسلم قيل كان يتشيع، قال حدثنا الجعد أبو عثمان اليشكري أحد الثقات المحتج بهم في الصحيحين، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا بعس وهو القدح الكبير والجمع عساس وأعساس وعسسة، فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم، إسناده صحيح.
قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الإمام الحجة متفق على توثيقه وإمامته عن منصور وابن المعتمر السلمي الكوفي كان من أوعية العلم وكان صاحب إتقان وتأله وخير، عن منصور عن إبراهيم وابن يزيد النقعي الكوفي الثقة، عن علقمة ابن قيس النقعي الإمام الحافظ، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله رضي الله عنه بخسف فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، إنا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى، قال فشربنا، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث حديث صحيح بإسناد المصنف رحمه الله تعالى وقد أخرجه الإمام البخاري وكذا أخرجه ابن حبان، وفيه إشكال وهو أن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد كثيرا من تلك الآيات تخويفا، وكان حاله يتغير لوقوع بعضها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع عبد الله بخسف، الخسف هو سعوخ الأرض وذهابها بما فيها، قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه عد الخسف كخروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات المباركات والمعجزات الباهرات، أو هي عنده كذلك. والذي يقتضيه الأمر عد الخسف والكسوفين من الآيات المخوفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ولذكره صلى الله عليه وسلم الخسف في غير حديث من علامات الساعة. وعليه فالفرق بين هذه الآيات وبين معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم المباركة، فخروج الماء من بين أصابعه وتكثير الماء وغيرها، الفرق بين هذه وهذه ظاهر. وأما قوله: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان ذلك في الحديبية، وأما الحافظ ورجح في الفتح كونها في غزوة خيبر، قوله صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور. حي اسم فعل أمر للإسراع، وتفتح لسكون ما قبله مثل ليت وهلا، والمعنى هلموا إلى الطهور، وهو بفتح الطاء المهملة. فحي اسم فعل للأمر بالإسراع، وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا، والمعنى هلموا إلى الطهور، وهو بفتح الطاء المهملة، والمراد به الماء الذي يتطهر به. وقيل يجوز ضمها والمراد الفعل، أي تطهروا. وأما قول جابر في حديثه حي على أهل الوضوء، فقد قال القاضي عياض: هي على تقدير ثبوتها بأن يكون أهل بالنصب على النداء بحذف حرف النداء، كأنه قال: حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوء. قال الحافظ في الفتح: وتعقب بأن المجرور بعلى غير مذكور. قال: وقال غيره. والصواب: حي هلا على الوضوء المبارك، فتحرف لفظ هلا فصارت أهل وحولت عن مكانها. والبركة من الله مبتدأ وخبر، إشارة إلى أن الإيجاد من الله جل وعلا. وقوله: وهو يؤكل، يعني الطعام الذي كان يسمع منه التسبيح، أي ونحن نأكله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أمورا عظيمة، وهي كلها في الدلالة على ما كان يأتي منه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآيات المعجزات الباهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حي على الطهور المبارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري الله تبارك وتعالى على يديه ما يشاء. أنس رضي الله عنه بعثه أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأتيته فقلت: بعثني إليك أبو طلحة. فقال للقوم: قوموا
فانطلق وانطلق القوم معه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة، أي أنه لا يكفي سوى شخص واحد. فقال: لا عليك، انطلق. قال: فانطلق وانطلق القوم. قال: فجيء بالطعام فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: أذن لعشرة. قال: فأذن لهم، فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا حتى شبعوا، ثم قاموا، ثم وضع يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم، فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا حتى شبعوا، ثم قاموا، حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال: وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سورا. والسور هو الطعام الذي يدعى إليه الناس، واللفظة فارسية ومعناها الضيافة والاحتفال والوليمة، كما في المعرب للجوالق. وهذا الحديث في الصحيحين، وإسناد المصنف فيه في السنن على شرط الشيخين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم التوكل على الله جل وعلا. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. يعني أن الإنسان إذا دعي إلى طعام له أن يستتبع غيره معه، لما يكون هذا الاستتباع إذا كان يثق برضا الداعي ويتحققه تحققا تاما. وأما إذا تبعه من غير أن يؤذن له ومن غير أن يدعى، فإنه يقول: إن هذا قد تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع. وهذه الأمور لا ينبغي أن تسبب في النفس موجدة ولا غضبا، لأنها شرع الله تبارك وتعالى لعباده في أرضه. حتى إن الإنسان إذا ذهب فقال له من يستأذن عليه: ارجع، فعليه أن يرجع من غير ما حرج في صدره، لأنه يكون مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى إذا أمر بالرجوع. لأن الإنسان إذا لم يكن على موعد قد وعد، فلربما طرق الباب على صاحبه في وقت يحتاج فيه صاحبه إلى إنفاذ أمر من الأمور، إن لم ينفذه في حينه ترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم. فأذن لنا ربنا أن يقول الواحد منا للطارق المستأذن عليه: ارجع، فعليه أن يرجع من غير ما موجدة في نفسه ولا غضب. ما إذا كان على عدة فليس لمن وعد أن يخلف وعده. أخرج مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وأخرج مسلم بسنده عن أبي حازم قال: سمعت أبا هريرة يقول: بينها أبو بكر قاعد وعمر معه، إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أقعدكما هاهنا؟ قال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة. وأخرج بسنده عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. أخرجت لنا عجينتنا فبصق فيها وبارك، عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. قال جابر: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. وأخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة. حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. وعند مسلم برواية أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما. قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئا. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي 10، وقال: كلوا. وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه، فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال: أدخل 10، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منه. ومن رواية أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو الحديث الذي مر، غير أنه قال في آخره: ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة. قال: فعاد كما كان، فقال: دونكم هذا. هذه كلها من الروايات التي تظهر ما جعله الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من البركة في الطعام ومن تكثيره له، فإنه يجعل الشيء اليسير كثيرا فيه بركة، أي أن الله جل وعلا يجعل الشيء اليسير كثيرا لما حل فيه من البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلمة وكان شيئا يسيرا فإن الله سيجعل فيه البركة. يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويأكل أهل البيت، ثم يفضلون بعد ذلك ما يطعمون به جيرانهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر. إنما كان شيء يسير، وظاهر السياق أن كان تحتاج إلى خبر، يعني إنما كان الذي عندنا شيئا يسيرا، لكن إذا ثبتت رواية فليس لها مخرج إلا أن يقال إن كان تامة، والاسم بعدها فاعل. فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث أن الخروج إلى الضيفان واستقبالهم خارج البيت يعد إكراما؟ فالجواب: لا شك أن فيه إكراما، وهذا شيء معروف الآن. فإذا كان الضيف رجلا كبيرا عالما أو أميرا أو ما أشبه ذلك، تجد صاحب البيت يستقبله عند الباب. وأما عامة الناس فقد جرت العادة الآن بأنهم يدخلون وصاحب البيت في البيت. ينبغي للإنسان إذا كان عنده فضل من طعام أن يعطيه الجيران، لأن الجيران أحق من يعطيهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولما يكون فيه من المودة بين الجيران ومن التعاون عند الحاجة، لأنه إذا كان الجيران لا يتعارفون ثم تبدو الحاجة لأحدهم فقد لا يعينه، لكن إذا حصل بينهم ألفة وتعارف صار ذلك أقرب إلى التعاون عند الحاجة. في هذا الوقت الحاضر قد لا يقبل الجار ذلك، فماذا يصنع جاره إذا كانوا لا يقبلونه ويرون أن إهداءهم بقية الطعام إهانة لهم؟ فلا يفعل، أن المقصود هو الإكرام، وفي هذه الحال لن يتحقق. يظنها كثير من الناس إهانة، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمر بالمواساة عامة في جميع الأمور والأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أنس قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن أظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه: ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك، وفضلت فضلة فأهديناها لجيراننا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل ما كان من تقلبه على جوعه. في البداية كانت العلامة ما ظهر منه من انخفاض الصوت، والظاهر أن هذه قصة ثانية سوى القصة الأولى اختلافها اختلافا بينا واضحا. وأما ربط الحجر على البطن فلا ينافي انخفاض الصوت، لأنه يمكن هذا وهذا. هل يؤخذ من هذا الحديث وهو عند مسلم أنه يجوز النوم على البطن لحاجة؟ الجواب قد يقال لا، لأن المراد النوم الذي هو ضد اليقظة، أما أن ينبطح على بطنه لحاجة أو للتقلب فلا يدخل في الحديث. هذه الأحاديث كلها تدل على بعض ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجوع، ومن هذا العارض الذي كان من اليسير أن يذهب عنه لو أنه دعا الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه مائدة من السماء أو ما أشبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله أسوة وقدوة للعالمين. أنس رضي الله تعالى عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. قال: فذهبت إلى أبي طلحة هو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بأصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنه. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. في هذا الحديث دليل على جواز خطاب زوج الأم بقول: يا أبتاه. يسمى زوج الأم العم فيقال له يا عماه، لكن لا حرج أن يقول أحيانا يا أبتاه، لأن المعنى أنه مثل أبيه في الإكرام والاحترام، أما دائما فلا ولو رباه، أنه يخشى عليه أن يعتقد أنه أب له. كذلك أبو الزوج يسمى عما. وأما تعصيب النبي صلى الله عليه وسلم بطنه إنه دليل على أن هذا الفعل يخفف من شدة الجوع، لأن الأمعاء ينضم بعضها إلى بعض بالشد، يكون لديها قوة، لكن لا تظن أنه حجر كبير جدا، فلا شك أنه كان حجرا صغيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقى من مس الجوع ما دلت عليه الدلائل من انخفاض الصوت وكذلك من تقلبه ظهرا لبطن كما وصف ذلك أبو طلحة، وكذلك ما كان من تعصيب بطنه صلى الله عليه وسلم، بل من تعصيب بطنه على الحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى جعل من الآيات للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من تكثير الطعام والشراب. قد مر حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع. أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم تختلف عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عانى من الجوع فعانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك ما كان مما لاقاه من الشدائد والمحن فقد نالهم من ذلك نصيب رضي الله تعالى عنه. فهذا أبو هريرة وهو راوية الإسلام، وهو أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، مع أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم سوى 3 أعوام، إلا أنه حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا، وكان لذلك من الأسباب ما بينه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. وأما إخوانه من المهاجرين والأنصار فقد شغلهم الصفق في الأسواق، وكذلك ما كان من العمل في زروعهم كما قال هو رضي الله عنه عنهم. وأما هو فتفرغ للنبي صلى الله عليه وسلم تفرغا تاما، وكذلك ما أصابه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شكى له تفلت الحديث منه، فقال ابسط رداءك فبسطه، ثم قال اجمعه فجمعه، قال فلم يذهب عني بعد ذلك شيء. قدح اللبن الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث شرب منه 70 من أهل الصفة كما ورد في بعض روايات الحديث، وشرب منه أبو هريرة وشرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدو أن القدح لم يكن مملوءا، لأن أبا هريرة قال فوجد لبنا في قدح، ولم يقل وجد قدحا مملوءا لبنا. وهذه آية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر كيف شرب كل رجل من جوع حتى روي. وقد دلنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ما كان من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف ما في نفسه ووجهه دون أن يسأله عن شيء، فعلم أنه يريد أن يدعوه أحد إلى طعام يسد جوعه، وكذلك ما في وجهه من علامات الجوع، فكان ذلك من فراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على أبي هريرة وكلماه ولم يفطنا إلى ما يريد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعرف ما به دون أن يكلمه، وعليه فالفراسة منحة من الله جل وعلا، والناس يتفاوتون فيها بين مكثر ومقل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع أصحابه ولو كانوا خدما أو فقراء، وقد تبين ذلك من هذه المواقف، أنه تبسم لأبي هريرة حين رآه يجلس على الطريق ليطمئنه أنه قد عرف ما به وليبشره بالخير الذي سيحصل له، ثم نادى أبا هريرة بالترخيم فقال يا أبا هر. وهذه زيادة في التلطف، وهو الذي يجب أن يكون عليه المسلم مع الخدم والفقراء، ألا يترفع عليهم وألا يزدريهم وألا يستكبر أن يناديهم بأسمائهم، لأن كثيرا من الناس يشير إليهم إشارة، والبعض يترفع غاية الترفع أن يأكل معهم، وكل ذلك مخالف للسنة. ثم تبسم مرة أخرى لأبي هريرة رضي الله عنه بعد أن شرب القوم جميعا، كأنه يقول له كنت أعلم ما في نفسك وأعلم خوفك أن اللبن لن يبلغك ثم تلطف له بقوله بقيت أنا وأنت، وفيه تورعه صلى الله عليه وسلم عن أكل الحرام مع شدة حرصه على ذلك، حيث سأل عن اللبن الذي وجده في القدح ليعلم أهو صدقة أم هدية، لأن الأكل من الصدقة حرام على الأنبياء. فتفرع على هذا أن المسلم إذا وجد مالا أو طعاما استشكل عليه أمره فيجب عليه أن يسأل عنه ولو كان في بيته، خاصة إذا اعتاد أن يضع الناس عنده أمانات، لا يقول الأصل الإباحة. وليعلم كل مسلم أن أكل الحرام يذهب تقوى القلب ونظرة الوجه، هو الذي يرد دعوة المسلم فلا يستجاب له، كما في الحديث الذي رواه مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراقب الله جل وعلا في جميع أحواله ولا يسيء إلى ضيفه، لذلك لما رزق بهذا اللبن دعا أبا هريرة لما رأى عليه علامات الجوع، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في البيت شيئا يطعمه ضيفه، قال أبو هريرة فوجد لبنا في قدح، وهذه من إكرام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وظهر من ذلك الحديث أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دعا أبا هريرة إلى بيته ولم يحله إلى أحد أصحابه الأغنياء يتولى ذلك، ثم أمره بأن يدعو أهل الصفة الفقراء يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب. فيدلنا على تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم شربه من القدح بعد أن شرب القوم كلهم ولم يترفع عن ذلك ولم يجد غضاضة أن يشرب من القدح نفسه، يقول أبو هريرة فشرب الفضلة، أي الذي بقي بعد أن شبع القوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي بالقول وبالفعل هذه الأمة المرحومة، يقول لأبي هريرة رضي الله عنه اقعد فاشرب، فأمره بأدب الشراب والطعام وهو القعود. أما التربية الفعلية فقد سمى قبل أن يشرب، علم ذلك أبا هريرة وحفظه ونقله للأمة، فكانت التسمية أدبا للأمة إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعفف، لم يسأل الناس رغم شدة الجوع، حتى ظن من ظن أن بالنبي جوعا، كما وقع من تقلبه ظهرا لبطن في المسجد، فعلم أبو طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جائع. وهذا هو الذي صنعه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يصرع من شدة الجوع حتى يظن من يمر به أن به جنونا، وما به من جنة، ما به إلا الجوع، ومع ذلك استعفف ولم يسأل. الله جل وعلا رباهم على ذلك، وقد مدح هذه الطائفة في كتابه العزيز وقال جل وعلا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، ورباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. روى البخاري بسنده عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أخرجه البخاري في صحيح. فأبو هريرة تعفف عن سؤال ينجيه من الهلاك، فمن باب أولى أن يتعفف المسلم عن سؤال ما يكمل به حياته، يعني يكون من الكماليات له، وأن يتعفف من باب أولى في باب العبادات. مثاله الذين يطلبون الحج مع الناس لينفقوا عليهم لا يجدون في ذلك غضاضة في أنفسهم، أو يخرجون من بيوتهم قاصدين الحج وليس معهم زاد، ويقولون نحن المتوكلون، وفي نيتهم النزول عالة على غيرهم. كل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة المباركة لسننه بعض ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيروي عنه بعد ذلك على حسب الأبواب ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل ذلك كالمقدمة بين يدي ما يأتي بعد، ثم أتبع ما ذكر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله في المقدمة نفسها كثيرا مما يتعلق بالعلم وطلبه وغائلته وما أشبه، وجعل ذلك كالباب الذي يدلف منه إلى ما وراءه. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو الهمداني الإمام الحافظ المتقن من أقران أحمد وابن المديني، قال حدثنا أبو الجواب والأحوص بن جواب الضبي من رجال مسلم، قال الحافظ: صدوق ربما وهم، وقد بخسه بعض حقه لأنه من رجال مسلم. عن عمار بن رزيق الكوفي وأحد الحفاظ الأثبات كما قال أحمد وقد احتج به مسلم، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: زلزلت الأرض على عهد عبد الله، فأخبر بذلك فقال: إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وهي صلاة العصر وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة بوزن قصعة هي أصغر منها مسطحة عريضة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه، فجعل الماء يتبجس أي ينفجر من بين أصابعه، ثم نادى: حي على أهل الوضوء والبركة من الله جل وعلا. قال: فأقبل الناس فتوضأوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني لقوله والبركة من الله. حدثت به سالم بن أبي الجعد القائل هو الأعمش، قال الأعمش: فحدثت به سالم ابن أبي الجعد فقال: كانوا 15 مئة. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما.